السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا وأجمل الأمنيات لمستمعي إذاعة العراق الحر، وندعوكم أولا أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل فارس عمر لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الأحد إنه يأمل بأن تساعد إيران في إعادة إعمار العراق بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأعلن المالكي في تصريح للصحفيين في ختام زيارة لإيران استمرت يومين إن العراق وإيران اتفقا على تأسيس شركة مشتركة لعقود الخدمة ستبدأ عملها حين يستتب الاستقرار وتنطلق عملية إعادة الإعمار. من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية أن مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي حذر المالكي خلال الزيارة من الاتفاقية الأمنية التي وقعها العراق مع الولايات المتحدة. ونقلت الوكالة الإيرانية عن خامنئي قوله أن الأمريكيين ليس لديهم صداقة حقيقية حتى مع حلفائهم القريبين في المنطقة، وبالتالي لا يمكن الوثوق بوعودهم. وكانت هذه رابع زيارة يقوم بها المالكي لإيران. قال مسؤولون أن 35 شخصا بينهم نساء وأطفال قتلوا اليوم الأحد وأصيب عشرات آخرون عندما فجرت انتحارية حزامها الناسف وسط حشد من الزوار في محيط مرقد الإمام موسى الكاظم شمالي بغداد. وأكد الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا في تصريح لوكالة فرانس بريس أن الانتحارية فجرت حزامها الناسف قرب إحدى بوابات المرقد. وأضاف اللواء عطا أن التقارير الأولية تشير إلى مقتل 35 شخصا وإصابة 65 آخرين غالبيتهم من الزوار الإيرانيين والنساء والأطفال. وكالة رويترز نقلت عن مصدر في الجيش العراقي أن عدد القتلى ارتفع إلى 38 شخصا. قال الرئيس جلال طالباني اليوم الأحد أن الجيش العراقي كسب ثقة الشعب بأدائه المتصف بالحيادية والوطنية. وأعلن طالباني في احتفال أقيم بمناسبة الذكرى 88 لتأسيس الجيش العراقي: نحن اليوم أكثر تفاؤلاً وأملاً لأن العراق الديمقراطي الجديد سيكون نموذجاً للمنطقة في بناء الديمقراطية ودولة القانون. وزير الدفاع عبد القادر محمد العبيدي من جهته أكد في تصريح لوكالة فرانس بريس عقب الاحتفال أن لدى العراقيين القدرة على الاهتمام بقضاياهم من الأمنية. وأضاف أن القوات العراقية جاهزة لتولي مسؤولية الأمن كاملة بحلول نهاية 2011 عندما ترحل القوات الأمريكية عن العراق بموجب اتفاقية سحب القوات الأجنبية. قالت مصادر طبية أن 34 فلسطينيا على الأقل غالبيتهم مدنيون قتلوا اليوم الأحد نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر طبية أن 5 فلسطينيين قتلوا خارج مسجد في غارة جوية شمالي القطاع. من جهة أخرى، قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن جنديا إسرائيليا قتل في اشتباكات مع مسلحي حماس، فيما أعلن ناطق عسكري إسرائيلي أن 25 صاروخا وقذيفة هاون أطلقت اليوم على إسرائيل، وأن امرأة أصيبت بجروح طفيفة نتيجة القصف. وزير الدفاع الإسرائيلي يهود باراك أكد مجددا اليوم أن الهجوم الأرضي لن يكون قصير الأمد.
تسير العملية البرية كما خططنا لها، وهي كما قلنا لن تكون عملية بسيطة أو قصيرة، وسنقوم بتوسيع العمليات حسب الضرورة.
في غضون ذلك، دعت المفوضية الأوروبية إسرائيل إلى احترام القانون الدولي والسماح بالوصول إلى الضحايا. وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أن على المجتمع الدولي أن يعمل من أجل وقف فوري لإطلاق النار.
نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار، ويمكن أن تستمر لعبة التلاوم فيما بعد، لكن هذه لحظة خطرة على ما أعتقد، وهي تقتضي منا أن نتحرك.
وكالة فرانس بريس نقلت عن مصادر طبية فلسطينية أن 500 فلسطيني على الأقل قتلوا منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة قبل 9 أيام. أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي اليوم الأحد أن مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون جنوب ووسط آسيا ريتشارد باوشر سيزور باكستان هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع المسؤولين في إسلام آباد. وقال قرشي في مؤتمر صحفي أنه سيجتمع مع المسؤول الأمريكي يوم غد الاثنين. السفارة الأمريكية في إسلام آباد امتنعت عن التعليق، فيما أفادت وسائل إعلام هندية أن باوشر سيزور نيودلهي أيضا لإجراء محادثات من المتوقع أن تتركز على نزع فتيل التوتر بين الهند وباكستان والتحقيق في هجمات مومباي التي أوقعت 172 قتيلا بينهم المهاجمون. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سلاما من فريال حسين لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. نتابع فيها لقاء مع القائد الأمريكي لمعتقل كروبر حول إجراءات عمليات الاعتقال لعام 2009، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحافة العراقية والمصرية، ونتعرف أيضا على محاور برنامج لدعم المرشحات العراقيات. وفي ختام الساعة سنتابع حلقة معادة من برنامج التقرير الاقتصادي برفقة الزميل ناظم ياسين. سيداتي وسادتي، استقبل المرجع الديني السيد علي السيستاني في النجف وفد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برئاسة رئيس المجلس فرج الحيدري، الذي أكد أن السيستاني أعلن دعمه للعملية الانتخابية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الزيارة جاءت لغرض إطلاع المرجعية الدينية على آخر تطورات العملية الانتخابية. كما بيّن الحيدري في مؤتمره الصحفي الذي عقده بعد انتهاء الزيارة أن مفوضية الانتخابات استكملت كل استعداداتها النظرية. أيسر الياسري معه التفاصيل.
أعلن المرجع الديني السيد علي السيستاني دعمه للعملية الانتخابية وتمنيه بمشاركة أكبر عدد من المواطنين فيها، فضلا عن وقوفه على مسافة واحدة من كل الكيانات السياسية والمرشحين، وأنه يدعم العملية الانتخابية برمتها. جاء ذلك خلال استقباله وفد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برئاسة رئيس المجلس فرج الحيدري.
أود أن أكد أنه سماحة السيد أكد على نقطتين مهمتين، أولهما دعم للعملية الانتخابية وتمنيه بمشاركة أكبر عدد من المواطنين في هذه الانتخابات باعتبارها انتخابات مهمة ومحطة مهمة من محطة العملية الديمقراطية في العراق. النقطة الثانية التي أكدها سماحة السيد وهو أنه على مسافة واحدة من كل الكيانات السياسية ومن كل المرشحين، وليست هناك أي جهة يعني هو يدعمها بشكل خاص.
الحيدري من جانبه أكد أن الزيارة جاءت لغرض إطلاع المرجعية الدينية على آخر آخر تطورات العملية الانتخابية، وتم التباحث حول أمور المرشحين وإجراءات المفوضية حيال ذلك، فيما تضمن الحوار تنبيه المرجعية على أمور التزوير وشراء الذمم وضرورة أن يؤكد المرشحين على برامجهم بدلا من الدعايات الانتخابية.
في خلال هذا اللقاء تم بحث الكثير من القضايا المتعلقة بالعملية الانتخابية وبالمرشحين وبرامجهم، والحقيقة هو نبه على نقاط كثيرة كان ضمنها مواصفات المرشحين، وهل هناك فعلا تدقيق في الضوابط التي يجب أن تتوفر في المرشح في خلال مشاركته في العملية الانتخابية. أكد أيضا على موضوع المغريات اللي يمكن يقدمها المرشح إلى الناخبين، أكد على أنه ضرورة المرشح أن يأكد على برنامجه بدل ما أن يحاول أن يرفع شعارات أو بالأحرى يدفع رشاوي وغيرها من الأساليب اللي هي اعتبرها غير قانونية وغير سليمة ولا تخدم المواطن العراقي.
إلى ذلك أكد الوفد أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق استكملت كل استعداداتها النظرية، أما الاستعدادات العملية فهي في طور الاستكمال.
تقريبا الجزء النظري معظمه انتهى، والجزء العملي السجل انتهينا من طبعا نهائيا، ورقة الاختراع ايضا في طور الانتهاء، عملية استيراد المواد هي الان اليوم ستصل اول وجبة من الى مطارات البصرة، والوجبات القادمة كاملة. الان نحن بصدد تدريب موظفي مراكز الاختراع وايضا المدربين ومراقبي الكيانات السياسية.
وحول الانتهاكات التي ارتكبتها بعض الكيانات السياسية والتي اعطت المفوضية مهلة 3 أيام لإنهائها، أعلنت المفوضية أن المهلة قد انتهت وأنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، وحسب رئيس الدائرة الانتخابية القاضي قاسم العبودي.
أرسلنا إنذار لجميع الكيانات اللي خرقت قواعد الحملة بالنسبة لهذه القضية، وأعطيناهم 3 أيام من كل يوم انتهت هذه المهلة، وستفرض غرامات على الأحزاب الكيان السياسية المتجاوزة واللي خرقت قواعد الحملة بالنسبة لوضع الملصقات والإعلانات في غير الأماكن المخصصة. هي الغرامات تتدرج يعني بشكل ممكن أن تصل مبالغ كبيرة جدا. هناك عقوبات أخرى تتعلق بيوم الاقتراع راح تكون حاسمة وكبيرة جدا. يعني
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحرة، النجف الأشراف.
سيداتي وسادتي، ألزمت الاتفاقية الأمنية الموقعة مع الولايات المتحدة والتي دخلت حيز التنفيذ مع مطلع العام الجاري على أن لا تقوم القوات الأمريكية بأي عمليات اعتقال ما لم يكن هنالك مذكرة صادرة عن القضاء العراقي، علاوة على إحالة ملف المعتقلين المحتجزين لدى هذه القوات إلى الحكومة العراقية. هذا ما أوضحه لمراسلنا في بغداد قائد الشرطة العسكرية الشمالية والمسؤول المباشر عن معتقل كروبر الجنرال روبرت كينون، الذي أكد أيضا أن عملية إطلاق سراح المعتقلين ستبدأ مع بداية الشهر المقبل وبمعدل 1500 معتقل في كل شهر. ليث أحمد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم في التقرير التالي.
من بين المكاسب التي حققتها الحكومة العراقية من خلال توقيعها للاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية هو البند المتعلق بالمعتقلات والمعتقلين، حيث ألزمت الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ مع بداية العام الجاري على أن لا تقوم القوات الأمريكية بأي عمليات اعتقال ما لم يكن هنالك مذكرة صادرة عن القضاء العراقي، علاوة على إحالة ملف المعتقلين المتواجدين لدى هذه القوات إلى الحكومة العراقية. يذكر أن ما مجموعه 15,000 معتقل يتواجدون الآن في المعتقلات الأمريكية بين معسكر بوكا في الجنوب ومعسكر كروبر قرب مطار بغداد الدولي. وفي لقاء خاص بإذاعة العراق الحر أوضح قائد الشرطة العسكرية الشمالية والمسؤول المباشر عن معتقل كروبر الجنرال روبرت كينون أن معتقل كروبر لن يغلق إلا عند الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من العراق نهاية عام 2011. كينون أكد أن أي عملية اعتقال لن تكون إلا بوجود مذكرة صادرة عن القضاء العراقي.
In this particular facility is results in a very small change in how we do business.
التغيير اللي راح يحصل في معتقل كرابر بالذات تغييرات بسيطة جدا، ولكن الشغلة الكبيرة هو أن لا يجوز اعتقال أي واحد بتهمة أنه يشكل خطر أمني، وإنما يجب الحصول على أدلة وأمر قضائي عراقي. المطلوب أنه نموذجيا أو استمارتين للأدلة لاعتقال الشخص. وأيضا هنا نحن دائما نشجع المعتقلين للمشاركة في كل البرامج الموجودة. هذه الأمور سوف تبقى نفسها.
We've always encouraged detainees to participate in the various programs we have here. So those things will remain the same.
وأوضح القائد المسؤول عن معتقل كروبر أن عملية إطلاق السراح ستبدأ مع بداية شهر شباط القادم وبمعدل 1500 معتقل في كل شهر، وأن الحكومة العراقية ستكون المشرف المباشر على دراسة ملفات المطلق سراحهم، وهي ما ستصدر القرار النهائي بشأن هؤلاء.
Those detainees who do not have evidence sufficient to convict them in criminal court will be on a release list.
بالنسبة للمعتقلين اللي ليست هناك أدلة لإدانتهم بالمحاكم، هؤلاء المعتقلين سوف يكون بالقوائم الأولى لإطلاق السراح. وهذه القوائم راح تبدأ من بداية الشهر الثاني، والقوائم ستشمل أسماء 1500 معتقل، ومن الشهر الثاني فما فوق تستمر. والحكومة العراقية سوف تكون لها الفرصة للإطلاع على هؤلاء الأسماء ويقررون سواء إطلاق سراحهم جميعا أو قسم منهم.
The Iraqi government will have the opportunity to review that list before the detainees are let go.
مثل ما علمنا أن يعني أعداد المعتقلين سوف ينتهي إغلاق الملف وإطلاق سراحهم مع نهاية عام 2009، لكن الشيء الذي يثير الاستغراب هو بقاء معسكر كروبر إلى عام 2011، وقد سمعنا أنه سيبقى لأغراض اضطرارية أو ضرورية. يعني هل ممكن لك إيضاح الأسباب لبقاء هذا المعسكر؟
The government of Iraq and the government of the United States will continue to conduct operations to assist in security of the people of Iraq.
الحكومتين العراقية والأمريكية سيستمرون في عملياتهم من أجل الملف الأمني في العراق ومن أجل الوضع الأمني العراقي. قسم من هؤلاء اللي سوف يتم اعتقالهم سيتم اعتقالهم في هذه المنطقة، والسبب الرئيسي لأن هؤلاء الذين سوف يتم اعتقالهم بعمليات مشتركة عراقية أمريكية ستكون لديهم بعض المعلومات، ونحن نرغب بمعرفة هذه المعلومات. عدد المعتقلين سوف يهبط تدريجيا، ولكن بالمقابل أنه هناك عمليات اعتقال.
So to answer his question, why our population today will go down, we will still be capturing detainees starting tomorrow and the next day and the next day.
يذكر أن معتقل كروبر الذي يقع بالقرب من مطار بغداد الدولي أنشئ في عام 2003 وشهد اعتقال أكثر من 70,000 معتقل من بينهم أركان النظام السابق. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نبقى هذه الدقائق مع الفنان العراقي قحطان العطار.
سهل عندك يا حبيب، سهل عندك يا حبيب. غير شخصك ما أوافق، سهل عندك يا حبيب، سهل عندك يا حبيب من تجافي، وانا الغالي حلفت لك، وانا بالحب اقسمت لك، غير شخصك ما أوافق. إش غير قلبك علي يصير شاطئ سمي، إش غير قلبك علي يصير دجلة سمي، اثنين كنا مو انا وانت، اثنين كنا مثل وردة ونبع صافي، مثل وردة وما يصافي.
سهل عنده يا حبيب ليش سهل عنده يا حبيب من تجافي وانا يالغالي حلفت لك وانا بالحب اقسمت لك غير شخصك ما اوافي ايش غير قلبك علي يصير شاطين سمية شغير قلب علي يصير دجلين سمية مو أنا وانت اثنين كن مو أنا وانت اثنين كن مثل وردة ونبع صافي مثل وردة وما يصافي.
هذه إذاعة العراق الحر.
بالمحبة والتمنيات الحلوة نودع عاما ونستقبل عاما جديدا.
إذاعة العراق الحر تتمنى لجميع العراقيين عاما سعيدا ملؤه التوفيق والأمل والسلام،
وتدعو مستمعيها الأعزاء لترشيح شخصية عام 2008 اجتماعية أو سياسية أو ثقافية أو فنية أو رياضية، شخصية تركت بصمة مميزة في ذاكرتكم استحقت بها أن تكون شخصية عام 2008.
يمكنكم إرسال اسم الشخصية برسالة صوتية أو مكتوبة إلى موبايل الإذاعة رقم 0770-44-25-77-0. كل عام والعراق والعراقيون بألف ألف خير. نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحف الأحد الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نبدأ بصحيفة روجنامة اليومية السياسية الأهلية وفيها موضوع على الكهرباء. تقول الصحيفة وفق إحصائية أصدرتها وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان أن حصة أربيل والسليماني من الكهرباء بالمئة 54، في الوقت الذي يعلن ناطق باسم الوزارة بأنه لم تبقى مشكلة تسمى بمشكلة الكهرباء، علما بأن الإقليم يحتاج الآن إلى 1000 أو 1100 ميجاوات من الكهرباء. وخبر آخر، من المتوقع قيام مظاهرة أمام برلمان كردستان من قبل ذوي ضحايا حلبجة حول مصير الطيار الهارب طارق رمضان. سكرتير لجنة الدفاع عن المستأجرين يقول هناك في السليمانية وحدها 45 ألف مستأجر للدور السكنية. من المقرر أن يشتري العراق بمبلغ مليار دولار المصفحات والطائرات من الولايات المتحدة الأمريكية. وننتقل إلى صحيفة هاورات نصف الأسبوعية الأهلية ونختار من عناوينها: وزارة المالية في حكومة الإقليم اقترحت تعيين 10,000 موظف في ميزانيتها الجديدة لعام 2009. وزير العدل في حكومة إقليم كردستان أعلن بأنه للحفاظ على السمعة الطيبة للحزبين الكرديين الرئيسيين عليهما تسليم مستشاري أفواج الدفاع الوطني السارقين إلى القضاء. رئيس الوزراء العراقي دعا رؤساء العشائر الكردية إلى الاشتراك في مؤتمر العشائر الذي سيقام في بغداد. وفي صحيفة آسو اليومية الأهلية نقرأ: عياد علاوي اعترف بأن الكرد حموهم أثناء السنوات المعارضة. وأخيرا نطالع في صحيفة كردستاني اليومية السياسية: المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني شكل 7 لجان لوضع آلية لتنفيذ توصيات السكرتير العام. بهروز جلالي ممثل الاتحاد في أنقرة أعلن أن قناة RT6 ثورة ثقافية. وبهذا الصدد قال أردوغان: الثقافة المختلفة لا تفرقنا بل تقوينا. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم بيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة العرب اليوم أن اللواء قاسم عطاء المتحدث باسم عمليات بغداد أعلن أن قوات الأمن اعتقلت المخططة للتفجير الانتحاري الذي أدى إلى مقتل 23 شخصا وإصابة 72 آخرين بجروح الجمعة في بلدة اليوسفية جنوب بغداد. وأضاف أن الموقوف يدعى أحمد عيدان القرغولي، وهو والد منفذ التفجير ومن الوجوه المعروفة بانتمائها إلى القاعدة في اليوسفية. وتابع عطاء أن الوالد والابن وصلا سوية إلى الاجتماع، لكن الوالد انسحب قبل نصف ساعة من التفجير، مشيرا إلى أن أبناء العشيرة أبلغوا قوات الأمن بذلك. وكان أمين عيدان القرغولي الإرهابي المطلوب أمنيا دخل من باب خلفي مخصص للنساء وقام بتفجير نفسه وسط تجمع عدد كبير من أفراد العشيرة بدعوة من شيخها محمد عبد الله صالح القرغولي في مضيفه. وتقول الدستور أن الجيش الأمريكي اتخذ خطوة باتجاه سحب كل القوات المقاتلة من المدن العراقية فانسحبت من قاعدة في بغداد. قال مسؤولون عراقيون إنه سيجري تفكيك وإعادتها إلى ما كانت عليه حيث كانت مركزا للتسوق. وهذه أول قاعدة عسكرية أمريكية تسلم للسلطات العراقية منذ أن صارت القوات الأمريكية تعمل تحت غطاء السلطة العراقية اعتبارا من أول كانون الثاني بموجب اتفاق أمني ثنائي. وتنقل الصحيفة عن البريغادير جنرال روبن سوان نائب قائد القوات الأمريكية في بغداد أن تسليم قاعدة كلاهان في شمال بغداد مهم بدرجة عظيمة، مضيفا أنه بحلول 30 حزيران ستخرج التشكيلات القتالية من المدن. وكانت هذه قاعدة رئيسية للعمل الميداني في شمال بغداد حيث كان فيها 600 جندي قبل مجرد 3 أسابيع. وجاء تسليم القاعدة بعد 2 من تسليم القوات الأمريكية السيطرة في المنطقة الخضراء إلى السلطات العراقية في خطوة تجسد تراجع حجم العمليات الأمريكية وتحسن الأمن في مختلف أنحاء العراق. وتقول الدستور أن السفيرة العراقية في عمان استقبل في مكتبه ممثل المكتب التجاري لتايوان في عمان، حيث تم بحث التبادل الثقافي والبعثات وتعزيز التعاون الثنائي فيما يخص التعليم بين تايوان والعراق. وقد أعرب ممثل المكتب التجاري لتايوان عن أمله بتطوير العلاقات على نحو أكبر مع الجمهورية العراقية وفي كافة المجالات الحيوية كالتعليم والتكنولوجيا والاقتصاد، كما عبر عن تطلع حكومته لزيارة كبار المسؤولين العراقيين لتايوان لتعزيز الروابط بين تايوان والعراق. صحيفة الغد تتابع موقف المنتخب العراقي في بطولة كأس الخليج 19 وتقول إن تعويض الفشل في التأهل لنهائيات كأس العالم 2010 سيكون ضمن أولويات منتخب العراق بطل آسيا عندما يستهل مشواره بمباراة مع البحرين ضمن منافسات المجموعة الأولى الأحد. ويرى حسين سعيد رئيس اتحاد كرة القدم العراقي أن الفريق المعروف بلقب أسود الرافدين استعد بشكل جيد لإضافة لقب خليجي 19 إلى سجل بطولاته. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هنا إذاعة العراق الحر، يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.irakhurr.org. www.bethlehem.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، بمساهمة محامين وباحثين أكاديميين أقام برنامج دعم المرشحات العراقيات دورات مكثفة في بغداد وبعض من المحافظات لعدد من النساء المرشحات في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة لرفع مستوى الوعي السياسي لهن من خلال محاضرات تتعلق بموضوع التواصل والتشريعات والاتفاقيات الدولية وبرنامج عملي في الإعلام والتحاور. هذا ما أكدته المشرفة على البرنامج سلمى كرم. عماد جاسم معه التفاصيل.
تسعى بعض الجمعيات والحركات النسوية وبالتنسيق مع منظمات دولية لرفع مستوى الوعي السياسي للنساء المرشحات في انتخابات مجالس المحافظات من خلال إقامة دورات مكثفة في بغداد وعدد من المحافظات وبمساهمة محامين وباحثين أكاديميين، كما أشارت الناشطة النسوية سلمى كرم المشرفة على برنامج دعم المرشحات العراقيات.
دعينا بشكل كبير من أجل دعم هذه المرأة اللي مقبلة وبتكون بحيث تكون بقدر المسؤولية اللي راح تتحملها. برنامجنا يتضمن عدة برامجات في موضوع التواصل وفي موضوع التشريعات الاتفاقيات الدولية. أضف إلى هذا إحنا في نيتنا المرأة اللي راح تفوز بالانتخابات لدينا برنامج إعلامي خاص بحيث نأهلها كيف تكون تظهر أمام الإعلام، كيف تدافع عن برنامج الكتلة السياسية اللي راح تكون موجود ضمنها، كيف تدافع عن برنامج الكتلة مالتها، أيضا إيش قد هي تقدر تقاوم حد دافع على التشريعات اللي إحنا مقبلين عليها، تشريعات الدستور وغيرها. تعرف إنه كحركة مستمرة نسائية إحنا مستمرين على التعديلات ومستمرين ولدينا أهداف كثيرة نبتغي أن المرأة تكون بمستوى المسؤولية المقبل عليها.
هذا البرنامج يتضمن دورات مكثفة للنساء المرشحات في انتخابات مجالس المحافظات. هذه الدورات من يحاضر بها وكيف ستكون؟ هل بشكل يومي وهل هنالك جوانب عملية؟
حقيقة البرنامج مالتنا ليس في بغداد فقط وإنما في محافظات موجود لدينا في النجف وفي كربلاء وفي الديوانية وفي البصرة صلاح الدين وديالة حتى المناطق الساخنة، لأنه إحنا هدفنا تدعيم المرأة. هذا جانب. هنالك المواضيع الأساسية راح تناولها مجموعة من الأساتذة الاستشاريين في مجال التواصل وفي مجال الاتفاقيات الدولية. أضف إلى هذا هنالك برنامج عملي في الإعلام اللي من خلاله أنا ذكرت في الفقرة الأولى أنه هنالك البرنامج العملي يضمن كيف أنه تظهر هي في الإعلام، كيف تدافع عن البرامجيات مالتها، كيف حتى أنه آلية طريقة جلستها طريقة الحوار، هذا كله مطلوب من المرأة تكون بمستوى الظهور الحقيقي لها.
السيدة هناء إدوار سكرتيرة جمعية الأمل أكدت أن الهدف من تنظيم هذا البرنامج يكمن بالدرجة الأساس بمحاولة زرع الثقة في نفوس المشاركات، كون أغلب النساء المرشحات ليس لديهن خبرة سياسية أو دراية في آليات العمل السياسي أو المشاركة في الانتخابات.
تكمن أهمية البرنامج لتمكين المرأة في الانتخابات أنه نشعر أنه المرأة تقوية المرأة إمكانيات المرأة وقابلياتها، خاصة في إمكانياتها في الحوار مع الناخبين، في محاولة طرح برنامجها الانتخابي، في أيضا التعرف والتوعية والتثقيف على أهمية مشاركة المرأة بالحياة السياسية العامة، لأننا نشعر أنه هناك ضعف شديد لدى النساء المرشحات بشكل عام، خاصة أنهم لم يخضن تجربة حزبية أو تجربة سياسية في داخل الحياة السياسية العامة والأحزاب أو القوى السياسية العراقية. لهذا من الضروري انضاج الوعي لهم وأيضا إشعارهم بكبر المسؤولية اللي يتحملها.
هل هنالك تعاون من قبل الكتل في إنجاح هذه التجربة ومشاركة نساء تلك الكتل بهذا البرنامج؟
من خلال اتصالاتنا مع عدد من الكتل السياسية بمختلف اتجاهاتها إشعرنا هناك ترحيب وتثمين كبير لهذا الدور، ونشعر أنه هذا مهم جدا في مثل هذه الظروف اللي نمر بها.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، انحسرت معدلات الزواج في محاكم محافظة دهوك، وفي المقابل ارتفعت حالات الطلاق خلال عام 2008 مقارنة مع الأعوام السابقة بحسب قول قاضي أول محكمة الأحوال الشخصية في المحكمة القاضي أحمد حسن خلف، الذي عزى أسباب تزايد حالات الطلاق إلى عدم قدرة الزوج على تحمل تكاليف الزواج وانتشار البطالة. من ناحيته أشار المحامي محمد صالح الأتروشي أن مكاتب معالجة العنف ضد المرأة التي تأسست في إقليم كردستان لها دور كبير في ارتفاع معدلات الطلاق، لأنها تشجع المرأة على طلب الطلاق بحسب رأيه. عبد الخالق سلطان، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من توك.
ارتفعت معدلات حالات الطلاق في محافظة دهوك في العام 2008، وفي المقابل انحسرت معدلات الزواج بالمقارنة مع الأعوام السابقة بحسب قول القاضي أحمد حسن خلف قاضي أول محكمة الأحوال الشخصية في محكمة دهوك.
بلغت عدد حالات الزواج 2956 حالة زواج، بينما حالات الطلاق كان 216 حالة طلاق، توزعت بين الطلاق الخارجي والتفريق القضائي والمخالعة. الحقيقة عدد حالات الزواج كان في سنة 2006 أكثر، ثم تناقصت في سنة 2007، ثم تناقصت أيضا في سنة 2008، في حين أن النسبة المئوية للطلاق كان في سنة 2006 3، زادت في سنة 2007 إلى 5%، ثم إلى 7.3 في عام 2008. لا أشك طبعا الظروف المعيشية والتغييرات الاقتصادية في الأقليم كان أحد عوامل تقليص نسبة الزواج في الأقليم وزيادة نسبة الطلاق. فانتشار ظاهرة البطالة وتكاليف الزواج المرتفعة وغلاء المهور وعدم قدرة الزوج على تهيئة سكن شرعي لزوجته وتلبية متطلبات المعيشة.
أما المحامي محمد صالح الأتروشي من غرفة محامي دهوك فقد أشار إلى أن لمكاتب معالجة العنف ضد المرأة التي تأسست في إقليم كردستان دور كبير في ارتفاع معدلات الطلاق، لأنها تشجع المرأة على طلب الطلاق.
زيادة حالات الطلاق تقوم مكاتب العنف ضد المرأة بتشجيع حالات الطلاق وزيادة حالاتها ومساعدة المرأة على طلب أشياء ليست من حقها، وبالنتيجة دمار الأسرة، تشرد الأطفال، لجوء الزوج في هذه الحالة إلى الزواج من زوجة ثانية. الطلاق أصله هو دمار الأسرة، خاصة لو كان هناك أطفال. مسألة الطلاق من وجهة نظري تعقيد للمشكلة وليس حلها.
وقد أشار القاضي خلف أن حالات الزواج من الزوجة الثانية قد قلت في العام 2008، وذلك بعد إصدار برلمان إقليم كردستان القانون الخاص الذي وضع شروطا قاسية أمام الرجل الذي يتزوج بالزوجة الثانية، أبرزها موافقة الزوجة الأولى. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
حسيت بيا ربي خدت لي بقلك وانا
حسيت بي يا ربي خذي اللي مقلك وانا قلت خلي كرمامي من الولات خريبان وقربة قلك نحوشة وزينا بقلبنا رايخ مكتكتين أصمالي فابد مفالة هزينا بمكم راج بشتاح ومشكين بحس بقش خلي بك منالة بازلت ومشكين بكم أهود مزمارة بسكيت وانا برك ما سرش ما سر جابك ما توق وسرها بزارة قيت خليل بين السوار بكم لكميتك يتالة هبالي أعني شام لأدنا غصماني عن ضبيت أخوار نافك اسمام وكرمامي منكين هبالي نبي جن سواري كي كردة جندي بيكار وغاري
إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 108 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، قبل نهاية هذه الساعة أترككم مع الزميل ناظم ياسين عبر حلقة من برنامجه التقرير الاقتصادي يسلط فيها الضوء على مشروع الموازنة العامة لسنة 2009 التي قلصت تخصيصاتها مرتين في الفترة الأخيرة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وأحيلت إلى البرلمان لغرض إقرارها، كما سيتضمن البرنامج متابعات اقتصادية أخرى.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع رئيس لجنة الاقتصاد والإعمار في مجلس النواب العراقي حيدر العبادي عن مشروع الموازنة العامة لسنة 2009 التي قلصت تخصيصاتها مرتين في الفترة الأخيرة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وأحيلت إلى البرلمان لغرض إقرارها. وفي حلقة اليوم تقرير خاص عن تشكيل أحدث كتلة اقتصادية عالمية مشابهة لأوبك، هي منظمة الدول المصدرة للغاز التي أعلن تأسيسها أخيرا أثناء انعقاد المنتدى الدولي للدول المنتجة والمصدرة للغاز في موسكو، وسيكون مقرها في دولة قطر. أحال مجلس الوزراء العراقي مشروع الموازنة العامة لسنة 2009 إلى البرلمان بعد أن خفض إجمالي تخصيصاتها من نحو 80 مليار دولار إلى نحو 67 مليار دولار بسبب الانخفاض الكبير الذي طرأ على أسعار النفط العالمية في الفترة الأخيرة. وصرح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء أقر الموازنة الاتحادية العامة للعراق لسنة 2009 والبالغة 66 مليارا و949 مليون دولار، وأوضح أنها مقسمة إلى موازنتين تشغيلية وأخرى استثمارية، لكن استمرار هبوط أسعار النفط الذي يوفر أكثر من 90% من عائدات الدولة أدى إلى تخفيض آخر بمقدار 8 مليارات دولار في مشروع موازنة العام 2009. وأوضح وزير العلوم والتكنولوجيا العراقي رائد فهمي في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الكويتية في 20 من كانون الأول أن حجم الموازنة العامة العراقية قلص إلى 58 مليار دولار أمريكي بعد أن كان 67 مليار دولار. كما نقل عنه القول إن اللجنة الوزارية التي راجعت مفردات الموازنة اعتمدت قيمة 50 دولارا لسعر برميل النفط الواحد، على الرغم من أن السعر لم يتجاوز في الواقع أكثر من 40 دولارا في الأسواق العالمية بحلول نهاية كانون الأول 2008. وأضاف فهمي، وهو أحد الوزراء الذين شاركوا في مراجعة مشروع الموازنة العامة، أن اللجنة الوزارية قررت عدم تخفيض تخصيصات الجزء الاستثماري منها كونها ركيزة أساسية لعملية البناء، وكذلك تم الاتفاق على تجنيب رواتب الموظفين والمتقاعدين من التخفيض. من جهته صرح رئيس لجنة الاقتصاد والإعمار في مجلس النواب حيدر العبادي بأن البرلمان سوف يناقش مشروع الموازنة الاتحادية العامة لغرض إقرارها حال استئناف جلساته الاعتيادية في 7 من كانون الثاني 2009. تفصيلات أخرى في سياق المقابلة الخاصة التالية التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد.
وافق مجلس الوزراء العراقي في 23 من شهر كانون الأول على مشروع الموازنة الاتحادية لسنة 2009 بعد أن أجرى التعديلات المقررة من قبل المجلس، والتي تضمنت إجراء تعديلات على المنافع الاجتماعية وتعديل تخفيض المبالغ المخصصة للسيارات وزارة الداخلية من 80% إلى 40%. وكان مجلس النواب قد أعاد في وقت سابق مشروع الموازنة الاتحادية إلى مجلس الوزراء بعد أن شهد السوق النفط العالمية تراجعا كبيرا في الأسعار. وفي مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر أكد رئيس لجنة الاقتصاد والإعمار في مجلس النواب حيدر العبادي أن تراجع الأسعار قد يؤدي إلى تخفيض في حجم الموازنة بمقدار 8 مليارات دولار، مؤكدا أن الموازنة ستعرض على مجلس النواب حال الشروع بعقد جلساته بعد عطلة 10 من شهر محرم.
مع التغير الكبير في أسعار النفط، العراق باع النفط خلال هذا الشهر وصلت إلى ما دون 30 أيضا في بعض الأيام، وبالتالي هناك إعادة في المصاريف في النفقات الحكومية الثانية دعوة إلى تقليص النفقات الحكومية بشكل كبير. هناك نفقات حكومية ممكن أن تقلص بدرجة مثل شراء سيارات للمسؤولين الحكومية يجب أن تتقلص، بعض المصاريف من المنافع وغيرها والإفادات والسفر ممكن تقلص إلى درجة كبيرة. أيضا تم مناقشة ميزانية وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، هناك اعتراض من البعض في مجلس الوزراء على تقليصها، بس البعض يصر على تقليص جزء من هذه الميزانية، تأخذ جزء كبير من ميزانية الدولة خصوصا ونحن نواجه أزمة حقيقية في مجال مدخولات من النفط.
وكان بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء نسب لوزير المالية باقر جبر الزبيدي أن ضغط النفقات سوف لا يشمل رواتب الموظفين أو المتقاعدين، غير أن وزير المالية حث جميع العراقيين وبالأخص الموظفين منهم على ادخار أكبر قدر ممكن من الأموال تحسبا لاحتمالات اضطرار الدولة إلى تخفيض الرواتب خلال عام 2010 جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية على ميزانية البلاد. وعن الإبقاء على رواتب الموظفين يقول حيدر العبادي:
هناك أمران تم الاتفاق على عدم تقليلهم، هم الموازنة الاستثمارية يجب أن تبقى بسبب أن الموازنة الاستثمارية هي الطريق لخلق فرص عمل وتحريك الاقتصاد، بدونها رح نبقى نأكل ما يأتينا بدون بديل. والأمر الثاني هو الزيادات اللي حصلت على رواتب الموظفين في العام الماضي، هذه تبقى لن تؤخذ منهم لأن هناك وعد وهناك تشريع قانون فيما يتعلق بزيادة الرواتب للموظفين. غير هذا كل شيء قابل للتقليل وقابل للخفض، وإحنا نأمل أن يتم خفض لموازنة التشغيلية بدرجة ما تمس بحياة المواطن العراقي. يجب أن تبقى الخدمات والجانب الاستثماري، بس هناك جزء مهم من النفقات الحكومية يجب أن تخلص.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد خصص ما قيمته 67 مليار دولار للموازنة الاتحادية لعام 2009، إلا أن تراجع أسعار النفط أدى إلى تخفيض هذا المبلغ. ويشير رئيس لجنة الاقتصاد والإعمار في مجلس النواب إلى وجود تخفيض بحدود 8 مليارات دولار.
الآن الحديث عن تخفيض 10 تريليون دينار من الموازنة، حدود 8 مليار دولار في هذه الموازنة، وهذا مبلغ كبير بالطبع، ربما الإنسان يستهين به بس مبلغ جدا كبير بالمقياس العراقي، وبالتالي أثر على هواي قطاعات. بس احنا نريد نحرص أنه هذا ما يأثر على حياة المواطنين بشكل عام في جانب الخدمات خصوصا، في جانب الاستثمار خلق فرص عمل. بالطبع رواتب الموظفين ستبقى، مجلس النواب سيعود إلى العمل مرة ثانية بعد 10 محرم إن شاء الله، اللي هو ربما يوم 10 أو 11 1، ونأمل أن تكون موازنة حاضرة لنقاش مجلس النواب. تعرفون مجلس النواب لا يستطيع أن يعطل إلا بعد إقرار الموازنة، وبهذا نحن في انتظار الموازنة حتى نعطلها. الحكومة عندها خيار ثاني إذا تأخرت الموازنة، أن تبقى بالإنفاق الموجود على سياق السنة القادمة مع تخفيض على ضوء الموازنة الجديدة، يستمر الإنفاق حتى لا يتوقف. بس هناك تبقى مشكلة بالموازنة الاستثمارية، ولهذا نريد إحنا نمشي الموازنة بأسرع وقت ممكن إن شاء الله.
كان هذا رئيس لجنة الاقتصاد والإعمار في مجلس النواب حيدر العبادي متحدثا عن تقليص في حجم الموازنة الاتحادية لعام 2009. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ضيفت موسكو أخيرا اجتماعات منتدى الدول المنتجة والمصدرة للغاز الذي ختم أعماله في 23 من كانون الأول 2008 بالإعلان عن تأسيس أحدث منظمة اقتصادية عالمية سيكون مقرها في العاصمة القطرية الدوحة. وقال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إن التوقيع على الاتفاقية الخاصة بتأسيس منظمة الدول المصدرة للغاز وإقرار نظامها يشكلان حدثا مهما سيكون له تأثير كبير في الأسواق العالمية. يشار إلى أن منتدى الغاز الذي تشكل في عام 2001 وعقد اجتماعه الوزاري السابع في موسكو الأسبوع الماضي يضم 14 دولة تمتلك ما نسبته 73% من احتياطات الغاز في العالم، وتستخرج نحو 42% من مجمل الاستخراج العالمي للغاز، وهي بالإضافة إلى روسيا التي تعتبر من أكبر الدول المنتجة للغاز، قطر والإمارات العربية المتحدة والجزائر ومصر وإندونيسيا وإيران وليبيا وبوليفيا وبروناي وماليزيا ونيجيريا وترينيداد توباغو وفنزويلا. وفي التصويت على اختيار المدينة المضيفة لمقر المنظمة الاقتصادية العالمية الجديدة، فازت الدوحة على مدينة سان بطرسبورغ الروسية بفارق صوت واحد. ونقل عن أعضاء المنتدى أن الهدف الرئيسي للمنظمة الجديدة هو مراقبة سوق الغاز الغاز وإجراء أبحاث مشتركة. وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين أشار في كلمته إلى مشارفة ما وصفه بعهد الغاز الرخيص على الانتهاء، ذكر مسؤولون في دول المنتدى أن المنظمة الجديدة لا تعتزم السيطرة على الأسعار، فيما صرح مسؤول من شركة غاز بروم الروسية بأن منظمة الدول المصدرة للغاز لن تكون على غرار منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك. مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندرانكو تابع اجتماعات منتدى الغاز ووفانا بالتقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلتين أجراهما مع المحللة الاقتصادية إلينا سوبونينا والخبير في صناعة النفط والغاز ميخائيل غايكاسوف.
وقع وزراء الطاقة للدول المنتجة للغاز اتفاقية في موسكو الأسبوع الماضي تقضي بتشكيل منظمة ترمي بين أمور أخرى إلى تنسيق سياسات تسعير الغاز. وصرح رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين أثناء اجتماع وزراء الطاقة بأن حقبة الغاز الرخيص قد مضت وأن المستهلكين سيواجهون أسعارا مرتفعة فيما بعد. وهناك من يخاف من أن تتحول المنظمة الجديدة لكبار منتجي الغاز إلى منظمة على شاكلة أوبك النفطية، إلا أن المحللة الاقتصادية والسياسية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا اعتبرت في حديث إلى إذاعة العراق الحر أن هناك فرقا كبيرا بين منظمة الدول المنتجة للغاز ومنظمة أوبك.
أنا أستبعد المقارنة بين منتدى منتجي الغاز ومنظمة أوبك النفطية. لا توجد في المنظمة الجديدة حول الغاز أي حصص تحدد الإنتاج لمنتجين، وهذه المنظمة فقط الآن حتعمل في مجال تنسيق العمل وليس أكثر من ذلك. طبعا في المستقبل ممكن أن يتم التعاون الأكثر بين منتجين، ولكن هذا المستقبل بعيد. أما الآن فوافق رأي الحكومة الروسية التي أكثر من مرة نفت بأنه هذا المنتدى سيكون شبيه بمنظمة أوبك.
وأشارت إلينا سوبونينا إلى أنه رغم انعقاد الجلسة التأسيسية للمنظمة في روسيا، إلا أن دولة قطر هي التي تملك التقنيات الأكثر تطورا لإنتاج الغاز المسيل.
طبعا بالنسبة لروسيا هذا نجاح، وخاصة أنه المؤتمر التأسيسي وأجرى في موسكو، ولكن روسيا ليست لديها تكنولوجيات متطورة في مجال الغاز، وهذا من نواقص السياسة الروسية في هذا المجال. المستقبل هو مع الغاز المسيل، وروسيا ليست أولى بين منتجي الغاز في هذا الشيء. ومن المعروف أن قطر هي طبعا لديها إنتاج الغاز المسيل مطور أكثر من بقية الدول، وخاصة بالمقارنة مع روسيا، فليس من باب الصدف المقر لهذا المنتدى الجديد سيكون في عاصمة قطر مدينة دوحة. والحكومة الروسية كانت قليلا ليست سعيدة بهذا السبب، لأن بوتين طرح فكرة مدينة سانك بطرسبرغ لمقر المنتدى، ولكن أنا متأكد أن هذه الخلافات الصغيرة لن تؤثر على أعمال هذا المنتدى.
حسب ما قالت المحللة الاقتصادية والسياسية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا. وقال الخبير الروسي في صناعة النفط والغاز الدكتور ميخائيل غايكازوف، قال في حديث إلى إذاعة العراق الحر إن إنتاج الغاز المسيل هو من الواجبات الرئيسة لصناعة الطاقة الروسية. واجبنا الرئيس الآن هو القيام بكل ما هو ضروري من أجل إنتاج الغاز المسيل. إننا لم ندخل إلى السوق العالمية للغاز المسيل رغم أن العالم كله يتاجر بالغاز المسيل منذ عام 1959، وإنني على يقين بأن ارتفاعنا إلى هذه الدرجة العالية لتطوير صناعة الغاز سيتيح لنا خلق عدد أكبر من فرص العمل.
позволит нам обеспечить большее число рабочих мест.
كان هذا الخبير الروسي المختص في صناعة النفط والغاز الدكتور ميخائيل جايكازوف. ميخائيل ألاندرينكو إذاعة العراق الحر.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.